بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، وأؤكد إخواني وأخواتي على مجموعة من الأمور. أولا سؤال واحد، ثانيا الاختصار، وأيضا ذكر الاسم أو الكنية والبلد. بارك الله فيكم حتى نستطيع الإجابة على أسئلتكم. عندي الأخت أم وسيم من سوريا تقول: أريد أن أسألك يا شيخ بالنسبة لأكل التراب، تقول أو ما يقولون عنه البيلون، هل هو حرام أم مستحب أم ماذا؟ لأن تقول أشتهي أكلها دائما وأحس بأني أرتاح عند أكلها. أختي أم وسيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأكل التراب، وردت فيه مجموعة أحاديث وأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح منها شيء، وبعد ذلك اختلف العلماء هل أكل التراب جائز أم أنه محرم، على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى التحريم، ومنهم من ذهب إلى الكراهة، ومنهم من ذهب إلى الإباحة. ولما لم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، الآن نسأل أهل الطب هل هو مضر أم لا، فإذا قالوا مضر فإنه يحرم أكله، لأن الله جل وعلا قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا قال والله لا يضر فيبقى على الأصل، لكن الذي يظهر بأن أكل التراب أول شيء مخالف للفطرة، ما جرت فطرة الخلق أنهم يأكلون التراب، والأمر الثاني بالمجزوم أنه مضر، فلو سألنا أي طبيب لقال هذا يسبب إشكالات كثيرة جدا على الكلى وعلى وظائف البدن، ولذلك ابتعدي عنه بارك الله فيك. أم محمد من العين تقول: عندي بنت مخاصمتني ما تكلمني، وحاولت أكلمها بس هي غير راضية، وأنا حاولت أراضيها وأروح عندها، وطلعت من البيت أو طلعت من البيت وكل واحد في بيت بروحه، أنا غير مرتاحة إلى آخر. يعني قالت: هل هذا يعني هل الله يغفر ذنوبي وإلا مثلا يعني يبقى الخصام وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى، متزوجا أو غير متزوج، أن يخاصم والديه، لا يجوز له ذلك ويحرم عليه، وإن حصل اشتجار حصل خصومة لا يجوز الاستمرار في هذا. فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية بيان حق الوالدين وكبير منزلتهما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أوجب على الولد أن يبر والديه وأن يطيع والديه، ولا يجوز لبنتك هذه أن تعاملك كما تعامل جارتها ولا صديقتها ولا أي إنسان آخر. يجب على كل ولد أن يتق الله، يجب على كل ولد ذكر أو أنثى أن يتق الله، وأن يعلم بأن مكانة الوالدين عظيمة. أنا لا أبرر ولا أسوغ ظلم الوالدين، يحصل من الوالدين ظلم، يحصل من الوالدين تعدي أحيانا، يحصل من بعض الوالدين شيء من الضرر والأذية، أنا ما أتكلم على هذه، الله بيحاسبهم جل وعلا، لكن أتكلم على الولد كيف يتعامل مع والديه. يجب عليه أن لا يتعامل مثل ما يتعامل مع الأشخاص اللي ما يمتون إليه بصلة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني وهما يدعوان الولد إلى الكفر بالله والشرك بالله لا يطيعهم لنا حق الله، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة، كيف والأم مصلية مسمية تقية نقية طيبة حتى لو أخطأت في حقك؟ ما يجوز. ولذلك بعض الأولاد يتصلون بتحت الهوى أحيانا أو يراسلوني يقولون طيب أنت دائما تقف في صف الوالدين، ما تقلت مثلا حرام عليهم مثلا يعتدون على أولادهم، ويذكرون قصص. أنا بالعكس ما قلت هذا كثير، ولا يمكن أقف مع الظالم، ولا يمكن أقف مع من يعتدي، ما يمكن. لكن أنا أتكلم على أن الإنسان لا يجوز له أن يعامل والديه مثل ما يعامل جيرانه، ومثل ما يعامل أصدقائه، ومثل ما يعامل اللي في السوق كأنه أمه أجنبية ولا أبوه أجنبي عنه، لا ما يجوز. ولذلك الله عز وجل جعل الوالد أصل وسبب في وجود هذا الولد في الحياة، هو مثل الشجرة، وأنت أيتها البنت وأنت أيها الابن أنت غصن من أغصان هذه الشجرة. فوضع الوالد عظيم، ولذلك أختي الفاضلة الكلام مو معك، الكلام مع البنت هذه، وين هي؟ أتمنى أنها تشاهدني، عليها أن تتق الله. الآن أمها هي اللي طاردها، أمها تركض وراها تقول أبغاها تسامحني، ومع ذلك البنت مصرة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أقولي لها أنه يجب أن تتوقف عند هذا الحد وتنتهي، وما دام أنك أنت تذكرين بأنك يعني اعتذرتي منها وشيء من هذا القبيل، يجب عليها أن تقبل، ولا يجوز لها أن تستمر. إذا كانت تعتقد هي مظلومة، الآن أصبحت ظالمة. إذا هي تعتقد في الأول بأنها كانت مظلومة، الآن انقلبت أصبحت هي ظالمة. ليش؟ لأنها ترفض أمها، وهذا غلط. الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أسأل الله أن يفتح على قلبها. أبو محمد بن أبو ظبي يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للفرق هو طبعا كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، وأهل العلم اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول، ما خلاف طويل جدا. باختصار أن الرسول هو من أتى بشريعة وأنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي يجدد شريعة النبي الرسول عفوا اللي في زمانه أو الذي قبله. الرسول هذا جاء بشريعة، يعني مثل نوح، إبراهيم، موسى، عيسى مثلا. والنبي هو الذي يجدد شريعة هذا الرسول إذا كان في زمانه، أو يجدد شريعة رسول قبله. يعني مثال عندك الآن مثلا موسى عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لذي النون يوشع، عفوا بالنسبة ليوشع ابن نون، يوشع ابن نون غلام موسى، هذا نبي لكنه ليس برسول. لماذا؟ لأنه عمل بالتوراة، فهو يجدد الشريعة ويعمل بها. كذلك عندك مثلا الخضر مع موسى، وهكذا، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبو أحمد من الإمارات يقول عندي أولاد كبار ما عقيت عنهم، ما العمل؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده. بعض العلماء حدد وقتها من الولادة إلى البلوغ، وبعض العلماء قالوا ليس لها وقت ينتهي فيه، وإنما حتى لو كانوا كبارا، حتى لو بلغوا، حتى لو كانوا كبارا فتبقى العقيقة. أبو أحمد السؤال لك الآن، أنت عندك قدرة عق عن عيالك الآن؟ إذا قلت لي نعم عق عنهم الآن، لأن هذا حق لهم، وأنت قصرت في هذا الحق وتأخرت إلا أن تكون معذور. تقول والله ما عندي قدرة، لكن ممكن على سنوات. خلص كل فترة اذبح لك وحدة بنية عن فلان وعن فلان، يعني كل 6 أشهر مثلا تقول والله هذه العقيقة عن أحمد مثلا، والعقيقة الثانية بعد عن أحمد، لأن الولد الذكر عقيقتين. وهكذا بهذه الطريقة، يعني إذا كنت فعلا عاجز. أما إذا كنت قادر الآن اذبحها، بارك الله فيك. أبو أحمد من العراق يقول أخي طلق زوجته عند الشيخ، وكان في تلك الفترة مريض، ثم رفع دعوة إلى المحكمة، وخصصت المحكمة موعد إلى المرافعة في 10/3/2020، لكن في هذا التاريخ المحكمة كانت مغلقة بسبب كورونا، وفي هذه الفترة مرض أخوي وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي في 18/3 في نفس الشهر. السؤال، زوجته تقول أنا غير مطلقة لأن المحكمة لم تسمي الدعوة، ما الحكم يا شيخ، علما له بأن له بنت متزوجة ولد قاصر عمره 5 سنوات، وعلما أن له بيت ملك وراتب تقاعدي. أخوي أبو أحمد الله يرضى عليك من العراق ويبارك فيك، بالنسبة لأخيك ما دام أنه تلفظ بالطلاق عند الشيخ فهذا طلاق، هذا طلاق. كون هناك إجراءات نظامية وقانونية هذا ما يعني بأن الطلاق لم يقع، وهذا قول جماهير أهل العلم. صحيح يوجد قول بأن الطلاق لابد يكون عند القاضي، لكن قول ضعيف، فما دام أنه تلفظ ما قال أريد أن أطلق، كتب دعوة قال أريد أن أطلق، لا قال زوجتي طالق، هكذا قال وبعدين بدأت معاملة، هذا الطلاق يحسب من هذا الوقت، يحسب من هذا الوقت. فإذا مات في نفس الشهر والزوجة طلاقها رجعي، هي تبقى زوجة، ما لا تكون أجنبية عنه، ما دام أنه مات في العدة. يعني رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات في العدة، هذه زوجة خلاص ترثه ويرثها، لو قدر هي ماتت ورثها. ما دام أخوك مات الآن هي زوجة، لها الحق في البيت والميراث ولها الحق في الراتب التقاعدي، بارك الله فيك، فأخبرها بهذا. أما إذا كانت هذه الطلقة الأخيرة اللي بانت منه بينونة كبرى، ها بينونة كبرى خلاص أصلا لو كان حي ما يجوز يرجع لها إلا أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، نكاح شرعي لا نكاح تحليل، لا هذه مسألة ثانية. فليظهر بأن الطلاق رجعي، ولذلك هي تبقى زوجة يا أبو أحمد بارك الله فيك. الأخ عبد الله من مصر يقول زوجتي غير متعلمة ولا تصلي ولا تستمع للقرآن إطلاقا، نصحتها كثيرا تسخر من حال المصلين وتتهكم، حتى أني طلبت منها حث أطفالنا على مراجعة سور القرآن، للأسف ما تفعل بل تسبهم بألفاظ سيئة تخدش الحياة وغير ذلك. يقول ما هي نصيحتك؟ أخي عبد الله من مصر بارك الله فيك، طبعا احنا ما نريد أن نقول نلومك، لأن الآن مثل ما يقول عندنا بالمثل فات الفوت، فإذا فات الفوت ما ينفع الصوت، هكذا يقولون. المفترض عليك بارك الله فيك أنك ما تقترن بهذه المرأة وهي في هذا المستوى من الجهل والتخلف والبعد عن دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من سعادة المرأة المرأة الصالحة، من سعادة المرأة الصالحة. ولاحظ أنت واضح أنك شقيت بهذه المرأة، توجهها تعلمها، تواجهك بسخرية، تواجهك باستهزاء، تستهزئ بالمصلين. فيا أخي الفاضل، هذه والله رسالة لكل أخ ورجل يشاهدني، يشوفوا الأخ عبد الله كيف أنه يعاني. لذلك الإنسان ما يقدم على الاقتران بامرأة وهي بعيدة عن دين الله، بعيدة عن الأخلاق، بعيدة عن كذا، يجب عليه أن يبحث عن المرأة الصالحة. ما في أفضل من أن يرزق الإنسان بامرأة صالحة، إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله وتربية عياله أيضا. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن عندك أولاد منها والمرأة موجودة، طبعا هي على خطر الآن، يعني الآن لو قدر الله قبض الله روحها كيف تلقى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، تبعث تارك للصلاة مستهزئ بدين الله. فيا أخي الفاضل اجتهد الآن عليها، تاجر مع الله فيها، تاجر مع الله فيها. كيف التجارة مع الله؟ بدعوتها. وهناك أساليب كثيرة يا أخي الفاضل، طبعا اللين والترفق، وخلى تشعر منك بأنك أنت الآن خايف عليها وأن ترحمها، لا تأتيها بسلطوية وفوقية وتأتيها بشكل أوامر، لا أتيها برفق ولين، يا أم فلان والله إني أحب لك الخير كما أحب لنفسي، يا أم فلان الدنيا هذه شوفي فلان مات وفلان مات، كلنا سنذهب، الدنيا ما فيها خير، الدنيا لو يعني الله عز وجل أكرم فيها أحد ليبقى لكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيضا توجهها مثلا إلى مجالس علم إذا كان عندكم هناك مثلا، أيضا تسلط عليها بعض قريباتك أو قريباتها من النساء الصالحات، يكثرن من زيارتها، فإن الصاحب ساحب والطباع سراقة، أحيانا تلتقط كلمة من مجلس طيب، مجلس ذكر وكذا، فيفتح الله على قلبها. فأحرص عليها الآن، هي زوجتك، أحرص عليها وأحرص على أنك تصلحها. إذا والله أصرت على ترك الصلاة وأصرت على الاستهزاء زيادة على ذلك بالمصلين وترفض تربية عيالها، أنا ما أتصور هذه، قد تكون عندها مشكلة عقلية متعرضة على طبيب، تقول لي لا والله سليمة، هذه لا خير فيها، لا خير فيها، ستشقى طوال عمرك بمثل هذه المرأة، ابحث عن زوجة ثانية والله عز وجل يعوضك خير. عندي الأخت أمة الله من اليمن تقول بسبب كورونا نصلي جماعة في البيت، ابني يطول في قراءة التشهد الأوسط والتشهد الأخير وإحنا نخلص قبل فترة، ماذا نقرأ في مثل هذا الوقت؟ وأيضا يطول في الوقت ما بين قراءة الفاتحة والسورة الثانية. تريد يعني توجيه. أمة الله من اليمن بارك الله فيك وبارك الله في ذريتك وأولادك. أولا بالنسبة لابنك قولي له لازم يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مهم جدا لأن الولد واضح عنده إشكالات في معرفة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أقول له ولك أولا بالنسبة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، أنه كان إذا قرأ الفاتحة وانتهى منها وقال آمين شرع في قراءة السورة التي بعدها، ما كان يترك فاصل بين الفاتحة وبين السورة اللي بعدها. لاحظت يا أختي أمة الله؟ فابنك الآن واقع في خطأ، ليس يعني خطأ واحد بل خطأين. الخطأ الأول كونه يسكت، وهذا وإن كان ليس خطأ يصل إلى درجة البدعة أو الإثم، لا، لأن في خلاف بين العلماء. من أهل العلم من استفاد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك يسكت أو يصمت فترة يسيرة وبرهة بعد قوله آمين، لكن قال العلماء لأخذ النفس يعني قصيرة، الفترة قصيرة. الثاني وهو الأخطر أنه يترك مجال طويل، يعني أنت تقولين نخلص الفاتحة وراه ومع ذلك يبقى صامتا، هذا غلط، هذا ليس على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقولي له بمجرد أن يقول آمين يشرع في قراءة السورة التي بعده. بالنسبة للتحيات التشهد الأول السنة الاستعجال فيه، بل ورد حديث في السنن وإن كان متكلم فيه من جهة الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرع في قراءة التشهد الأول، حتى أنه كأنه جالس على حجارة محماة، حجارة محماة. طبعا الحديث ضعيف عموما لكن عليه العمل، يعني كأن تخيل واحد جالس على حجارة حامية يريد أن يقوم بسرعة، هكذا وصفوا يعني جلوس النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أحيانا كان يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وكذلك التشهد الثاني، كان يأتي بالتحيات من أولها ويقرأ الصلاة الإبراهيمية. لكن عموما أنتم لو حصل مع ابنك ولا مع غيره تأتون بالدعاء في التحيات، تأتون بالدعاء، وبالنسبة للقيام تقرؤون الفاتحة وسورة أيضا إذا أطال الصمت، لكن علميه قولي له ينبغي أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أم محمد من ألمانيا تقول بأن زوجها قاطع، يقول بأن قاطع الرحم ما يدخل الجنة، تقول يفكر في أهله ولكن يقطع الرحم مع أولاده، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلة الرحم واحدة، الرحم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وكذلك الأبناء والبنات، وكذلك الإخوة والأخوات والعمات والخالات والأعمام والأخوال، هذا كلهم رحم. لكن صحيح هم مراتب، الأب يعني والأم أقوى الرحم ثم الأولاد، لكن ما يجوز الإنسان أن يتعامل بمثل هذا التنوع والاختلاف، يصل هنا ويقطع هنا، لا، الرحم واحدة. فقولي لزوجك يتق الله ويخاف الله عز وجل ويحسن إلى أولادي ويتعاهد أولاده ويرعاهم ويربيهم ويصلهم وينفق عليهم، هذا حق واجب عليه، الله عز وجل أمره بذلك، بارك الله فيك. زينب من العراق تقول ما حكم حف الوجه كاملا، هل هو حرام أم حلال؟ زينب بارك الله فيك، بالنسبة للوجه طبعا وجه المرأة لا يجوز لها أن تأخذ شعر الحاجبين، أما ما بين شعر الحاجبين هذا يجوز أخذه لأن هذا ليس من الحاجبين. بقية الشعر إذا كان يظهر في منطقة الشارب واللحية للرجل يظهر شعر للمرأة يجوز لها أن تأخذ ذلك، سواء بالنتف أو الحف أو بغير ذلك من، ما دام أنه يظهر شعر في هذه المنطقة، وتتجنب مسألة النمص الحواجب، بارك الله فيك. نور من ليبيا تقول يعني بأنها سألت عن قضية القراءة على المعلمة
مباشر، تقول أنا أقرأ القرآن على معلمة مباشر بالاتصال بالصوت في برنامج الإنترنت، وتقوم المعلمة بالاستماع والتصحيح لي مباشر. يا نور بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقك لحفظ كتابه. إذا كان بينك وبين المعلمة ما في بأس، يعني ما دام في نطاق ضيق بينك وبين المعلمة عن طريق وسائل التواصل أو أي برنامج، ويعني بهذا الحدود ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم دنيا من العراق تقول ما حكم الذكر المضاعف، مثلا قراءة قل هو الله أحد مرة واحدة في أذكار المساء؟ أم دنيا بارك الله فيك، بالنسبة للذكر المضاعف هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها، والمقصود بالذكر المضاعف أن يأتي الإنسان بذكر ويسأل الله جل وعلا أن يجعله عدد كذا وملء كذا. ومثال يعني حديث جويرية أم المؤمنين لما تقول خرج مني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد صلاة الصبح كانت في صلت وفي مصلى، فخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام فعاد إليها وقت الضحى، فقال ما زلت على ما أنت عليه منذ اليوم، يعني من صلاة الفجر إلى وقت الضحى في مصلاك تذكرين الله؟ قالت قلت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، قلت ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. هذا يا أخواني وأخواتي سمى الذكر المضاعف بارك الله فيكم. أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، وأيضا يقول الحمد لله كذلك. هذا يسمى يا أخواني الذكر المضاعف، وهذا طبعا الأجر عظيم والثواب كبير على قدر ما يقوم في القلب من الإخلاص لله عز وجل و التفكر بعظيم يعني بعظيم هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل، لأن استحضار النية واستحضار يعني المراقبة، يكون عند الإنسان مراقبة، هذا له أجر عظيم وثواب كبير. لكن قضية أنك تقولين مثلا قل هو الله أحد عدد ما خلق، لا، الآيات القرآنية لا، وإنما هذا في الذكر. فأنت إذا قلت قل هو الله أحد قرأت كأنك قرأت ثلث القرآن، ثلث القرآن، ثلث القرآن، تقرأينها بارك الله فيك في أذكار الصباح والمساء ثلاثة مرات. أمة الله من ليبيا تقول أعاني من عدم صفاء الذهن في أداء عبادات، علم بأني أشاهد نفسي وأحاول تطبيق كل ما يقربني إلى الله عز وجل حسب الاستطاعة. أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا من المهم جدا أن الإنسان لما يعني يتقرب إلى الله بالعبادة أن يستشعر هذه العبادة وهذه الطاعة. ولذلك الآن بعض الناس على قسمين، من الناس من يتلذذ بالعبادة والطاعة ويشعر بأنه يعيش في جنة ونعيم، ومن الناس لا، يعني عنده حركات فقط يؤديها ويسقط الواجب. إذن عند الإنسان خلل، عند الإنسان خلل. يعني بعض الناس الآن يقول يا أخي وين هذه القصص اللي تقولونها عن الصحابة وعن العلماء أنهم يتنعمون يتلذذون؟ لا، موجود حتى الآن في ناس في عايشين معانا الآن يتلذذون بالعبادة والطاعة، يتلذذ بقراءة القرآن. لماذا؟ لأنه أولا أتاها بإخلاص نية وبإصلاح طوية. أمر الثاني يراقب الله عز وجل، لما يجي يصلي يعلم بأن الله مطلع عليه ناظر إليه، يسمع كلامه ويعلم حاله ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، هذه المراقبة العظيمة. أمر الآخر العبادة هذه نعمة من نعم الله، ولذلك تجد الآن البعض اللي يحرصون على العبادة يتلذذ يقبل عليها، مثل شأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال إذا حزبه أمر. الإنسان إذا دخل الصلاة خلاص خرج من كل شيء إلى الصلاة، خلى هموم الدنيا ومشاكل الدنيا وراء ظهره. ما يدخل الإنسان الصلاة وقاعد يفكر في البيع والشراء ويفكر في والله فلانة وعلانة، طبيعي جدا يا أخت الفاضلة، طبيعي جدا. فلذلك من المهم جدا أن الإنسان يعود نفسه، وبعدين هذه المسألة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تمرين. يعني واحد لو أن كل إنسان يوميا على الصلوات الخمس وعلى قيام الليل حاول أن يدرب نفسه ويعالج نفسه على أنه يدخل في الصلاة بخشوع وبطمأنينة ويدخل إلى الصلاة، وقد كلما جاءه الشيطان يحاول أنه يذكره بشيء يلتهي عنه، يقبل على صلاته، ينظر إلى محل سجوده، يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، يتفكر في الآيات اللي يقرأها، صدقيني ما بعد فترة ليست بالطويلة سيجد نفسه وين دخل في فضاء من الرحمة ومن اللذة ومن الطاعة والعبادة اللي يشعر فيها بإيمان عجيب جدا. جربي هذا بارك الله فيك، لأن الآن أنت تقولين والله أنا يعني أشعر بكذا طبيعي، لأن الإنسان ما عرف قيمة الصلاة، ما عرف قيمة قراءة القرآن. الآن بعض الناس يقرأ القرآن ما كأنه يقرأ القرآن، كأنه يقرأ صحيفة ولا مجلة، يقول أنا ختمت القرآن. طيب وين التدبر؟ الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ليلة كاملة في آية واحدة، ليلة كاملة ويبكي عليه الصلاة والسلام. القرآن يحتاج إلى تدبر حتى فعلا نشعر بعظمة هذا القرآن. وسبق لي يعني صنعت حلقة كاملة عن كيفية تدبر القرآن، الخطوات العملية، فيعني ممكن الإنسان يستمع إليها ويشاهدها حتى يدرب نفسه على قراءة القرآن، عفوا على الخشوع مع أثناء القراءة والتدبر. الأخت أم هاجر من استراليا يعني ذكرت قصة طويلة مع زوجها، تقول طلب مني أن أمضي على عقد انفصال عند السفارة هناك لأنه يريد أن يأتي بزوجته إلى هنا ولا يحق له أن تكون عند زوجتين تحت اسمه، القانون يمنع. تقول أمضينا أوراق الطلاق عند الحكومة لا أمام القاضي، وقال وكلي أحد أقاربك في بلدكم لكي نشوفهم أوراق الانفصال بعد ذلك، حين أرسل الأوراق للسفارة في لبنان وأعود وأعلقها في المحكمة، فهل أكون طالق بدون ما يتلفظ بكلمة الطلاق إلا أنه لا ينفق علينا وله سنتين في لبنان؟ وذكرت قصة طويلة من معاناتها، يعني هي يعني هاجرها الآن وأولادها. يا أختي أم هاجر بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا بالنسبة لي هذا راجع إلى ما تلفظ به الزوج، هل فعلا تلفظ بالطلاق؟ إن كان تلفظ بالطلاق فهو طلاق، لأن الطلاق ما يصرح فيه الهزل، ما يصرح فيه إلا يعني حتى لو كان يمزح الإنسان في الطلاق فهو طلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني المزاح فيها واللعب فيها جد، النكاح والطلاق والعتاق. فالطلاق ما يلعب فيه ولا يجوز له أن يتصرف بمثل هذا التصرف. فأنت يا أخت الفاضلة تحتاجين، عندك مشكلتين الآن، مشكلة أن كتب ورقة الطلاق وهذه تحتاج إلى قاضي، ما تحتاج إلى مفتي، لازم قاضي يعني ينظر فيها، قاضي شرعها ينظر في هذه الورقة ويحاول أن يستفصل من الزوج ويسأله ويستفصل من الزوج أيضا اللي هي أنت. الأمر الثاني يعني مسألة الهجر الآن اللي حاصل، هاجركم من سنوات و يعني تعانين وعندك أطفال وشيء من هذا القبيل. فيا أخت الفاضلة نصيحة لك، تنزلين بلدك وتذهبين إلى قاضي شرعي وتشرحين له القضية كاملة، ولا يجوز للزوج أن يعبث بالحياة الزوجية بمثل هذه الصورة، على أساس يتزوج زوجة ثانية يروح يطلق طلاق صوري من خلال ورق وبعد ذلك لا يعود ويحصل مثل هذا الأمر المزعج. ولذلك أخت الفاضلة يعني خاطبي زوجك، راسلي يقولي له نجتمع عند القاضي الشرعي في المحكمة في بلدكم يكون أفضل، وتنهون مثل هذه المعاناة. أمة الله من الأردن تقول يعني هناك قطط صغار كانت عايشة ببيتنا وكان بيتنا أجار، والله رزقني بيت ملك ورحلنا إليه، وراح زوجي وأولاده قاموا بأخذ القطط إلى حارة أخرى لأن أخت زوجي ما تريد القطط لأن زوجها يزعل وما يحب القطط إلى آخره. تقول يعني بعد ما كبهم ابن زوجي رجعت الأم بدون الأولاد، هل علي شيء؟ لأن تقول شن القطط كلها الصغار. أمة الله بارك الله فيك ما عليكم شيء، مسألة القطط الله عز وجل خلق خلقه وهدى كل مخلوق إلى ما يعني يقيم أوده وإلى ما يصلحه، ولذلك هذه سنة الله عز وجل في مخلوقات، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فالقطط الصغار والكبار الله عز وجل بيسر لها أسباب الحياة، ولذلك لا تقلقين ما عليك شيء في هذا الجانب. أم محمد من الشارقة تقول: أنا اشتريت ذهب كهدية من موقع إلكتروني وأعطيته أختي ولم أعلم بحكم حرمة ذلك، فماذا أفعل؟ مع العلم أن الاتفاق تم على البيع والشراء عن طريق الواتساب، لكن تمت عملية البيع والشراء في نفس اليوم، يعني هو أخذ المال وأنا أخذت الذهب. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للذهب والفضة خاصة، الذهب والفضة خاصة، لا يجوز للإنسان أن يشتري ذهبا أو فضة إلا بشرط واحد، وهو التقابض في مجلس العقد. التقابض، تدفعين المال وتأخذين الذهب، تدفعين المال وتأخذين الفضة، هذا إذا كان بالنقود لا بد من التقابض، لا بد. والقبض عندنا على نوعين، فصلت في هذا كثير: قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي يدا بيد، القبض الحكمي مثلا تشخطين البطاقة ها وينزل في حسابه، أو توكلين أحد يروح يشتري تعطينا الفلوس، حتى لو السائق اللي عندكم، حتى لو صديقتك، زوجك، أي أحد، تقول له خذ هذا المبلغ وجيب لي الذهب اللي أنت اتفقتي عليه اتفاق وليس عقد بيع. فيعقد زوجك أو صديقتك أو أختك مثلا أو الوالدة أو السائق، يعقد هناك يقول: أنا أريد هذا الذهب، كم قيمته كذا، تفضل، يسلم ويستلم. ما مضى مضى. عموما ما دام الحمد لله تعلمتي وعرفتي هذا الشيء يعني تنتبهي مستقبلا، وهو حلال أنك تستعملين، لأنك ما كنت تعلمين وتجهلين مثل هذا الأمر. أمة الله من بريطانيا تقول: يعني هل يجوز للمرأة أن تتزوج من دون موافقة أهلها، مع العلم أنها تطلب من شيخ المسجد أن يكون وكيلها؟ أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الزواج عندنا في الإسلام أمر عظيم ومقدس ومعظم، ولذلك الله عز وجل أحاطه بجملة من الضمانات حتى يبقى هذا الزواج غير مبتذل ويبتعد الناس عن العبث. لماذا؟ لأن هذا الزواج تتحقق من ورائه مجموعة مقاصد ومصالح، ما يتعلق بالنسل، ما يتعلق بحماية المجتمع، أشياء كثيرة جدا، ولذلك الله عز وجل أحاطه. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه ميثاق غليظ، بل جعله آية. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة الزواج حتى يبقى نظيف، بعيد عن الأمور التي تلوث هذا النكاح وتلطخ وجهه الصبيح ببعض الممارسات الخاطئة. ولذلك من جملة أركان النكاح وجود الولي، لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تزوج نفسها من دون إذن وليها، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. في أصرح وأشد من هذا. وبعدين في مسألة، يعني للأسف الشديد بعض بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا قد يكون هناك من يكون سبب في منعها من الزواج، إذا وجد شخص وقف حجر عثرة في طريق زواج البنت، ما يعني أن الدنيا انتهت، لا، لك الحق أن تتزوجي، لكن بطريقة شرعية وليس بطريقة عبثية خارج يعني خارج هذا النطاق. الآن بعض الأخوات تقول: والله أبوي منعني من الزواج ولا أخوي منعني. طيب لماذا؟ هل منعه لسبب مقنع ولا هكذا تعسف؟ إذا كان لسبب مقنع القول له هو، يعني أنت أحيانا ما تدركين كثير من المصالح والمفاسد، هو أدرى منك. يعني مثلا قال لك لا، أبوك قال لا ممنوع هذا الرجل ما تزوجين، طيب يسأل الأب لماذا؟ خلي الوالدة تسأله. فإذا قال: والله هذا الرجل عليه قضايا أمنية، عليه قضايا أخلاقية، هذا الرجل مستهتر، يتزوج ويطلق ويعبث بنات الناس، هذا الرجل سألنا عنه في كذا وكذا، الحق للوالد. لماذا شرع الولي؟ يعني مثل هذه القضايا حتى يحميك. طيب سألنا قال منع الولي، سئل قال لا والله هكذا أنا ما أبغى بنتي تتزوج. طيب ليش؟ قال مزاجي. لا مو مزاجك، تزوجها غصبا عنك. طيب إذا رفض القاضي زوجك، القاضي زوجك الحمد لله. ولذلك يقول العلماء فالحاكم يعني القاضي ولي من لا ولي له. ما عندنا في الشريعة يجي واحد أب ولا أم يقول والله أنا ما أبغى أزوج بنتي. طيب لماذا؟ لازم في سبب. هذه سنة الله الكونية في الخلق، سنة الله في الحياة أن المرأة تتزوج والرجل يتزوج. فإذا تعسف وقال والله ما أبغى خلاص ما أبغى أتزوج أبغى تقعد في البيت، نقول لا أنت ظالم والمحكمة تأخذ لك حقك، المحكمة تأخذ لك حقك. ولذلك أنا ما أعرف يعني ما أدري والله حدود اطلاعي أن والله أب وأم يفرحون بزواج بنتهم، ما أعرف، لأن الأب والأم يمحضون النصيحة للأولاد. قد توجد حالات لكنها شاذة، والشاذ لا حكم له، الشاذ لا حكم له. يعني ما مرت علي والله أب يقول أنا ما أبغى أزوج بنتي مزاجي بكيفي. لا ما في شيء بكيفك، في الحمد لله يعني نظام، في قانون، في شرع، في شيء. فإذا وجد مثل هذه الحالات خلاص الآن ينتقل يجي عند القاضي يشوف الولي اللي بعده. من الذي الولي اللي بعده؟ هو يكلف القاضي بأنه يتولى عقد النكاح. ولذلك يا بناتي الله يرضى عليكم أخواتي، والله كثير من البنات ضحايا لمثل هذا الزواج العبثي، الزواج الذي هو خارج يعني نطاق الشرع، لما تتزوج من دون ولي بعدين يتخلى عنه ويرفضها وتصبح بين نارين. الزوج الذي يعني لعب معها هذه اللعبة السيئة وقال رماها هكذا، وبين زعل الوالد وزعل الولي. ما حد يرضى أن بنته تتزوج من وراءه، ما يمكن ما يمكن. وهذا يقود إلى قطيعة الرحم. فأنا أوصي أخواتي الله يبارك فيهم أنهم يتقون الله عز وجل ويصبرون، الصبر عاقبته حميدة. وصدقوني إذا فقهتم يعني الأحكام الشرعية عرفتم تأخذون حقكم ولله الحمد والمنة. طيب عندي دقيقة واحدة فقط. أم آدم من بريطانيا تقول هل يوجد صلاة قبلية قبل العصر؟ أخت الفاضلة في سنة قبلية قبل صلاة العصر، بارك الله فيك. أبو سالم من دبي يقول في شخص من أصدقائنا يؤم المصلين في البيت أو في الرحلات لكن لا يحسن القراءة، مثل يقرأ رب العالمين يعني يقول يشدد الراء رب العالمين، يقول يقدم نفسه. يا أبو سالم بارك الله فيك، كان السلف يتدافعون الإمامة، كل يقول أنت صلي أنت صلي أنا ما صلي. عجيب، أي إنسان يحرص على الإمامة عنده مشكلة، عنده حاجة يحتاج يراجعها. الإمامة إنسان ما يفرح فيها، لأنك إذا صرت إمام ضمنت اللي وراك، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فقولوا لصاحبكم يتق الله ولا يتقدم، حتى لو أجبروه يقول سامحوني والله في من هو أولى مني، في من هو أولى مني. وأما هذا الذي يتطلع للإمامة ويحرص عليها، هذا منغمس في الجهل، منغمس في الجهل ومو عارف خطورة الإمامة. الإمامة خطيرة، إمامة لما تتقدم كل المأمومين هذول في ذمتك، بيسألونك أمام الله عز وجل إذا كانت صلاتك خطأ، بيسألونك أمام الله عز وجل. عموما أخواني انتهى الوقت، إن شاء الله عندنا يوم غد بحول الله تعالى أيضا نكمل بقية الإجابة على الأسئلة المتبقية وهي كثيرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.